الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم بمصاب إمامكم وسيدكم حفيد رسول الله أبي عبد الله الحسين عليه السلام في مثل هذه الأيام من شهر محرم. أيها الإخوة والأخوات، من المؤسف أن نبدأ عامنا الهجري الجديد وأن ندخل إلى عامنا الميلادي الجديد ونحن أمام فاجعة إنسانية كبرى أودت بحياة الأعزة والأحبة من الشهداء والجرحى، حيث فاق عدد الشهداء 300 وتجاوز عدد الجرحى 1000 في قطاع غزة المحاصر والمظلوم والمضطهد، وفي نفس الوقت المقاوم والصابر والصامد. إننا اليوم قد لا نحتاج إلى الحديث عن الفكر والفكرة أمام المصداق والتطبيق والنموذج، فنحن نعيش في هذه الساعات وفي هذه اللحظات مجددا أمام مصداق جديد لكربلاء، وأمام تكرار جديد لكربلاء، وأمام مشهد عظيم من مشاهد كربلاء. وما يجري اليوم عندما نستحضر له التاريخ يساعدنا أكثر على أن نفهم ما جرى في التاريخ. فحقيقة كربلاء هي أن هناك فئة مؤمنة متمسكة بكرامتها وإبائها وعزتها وشرفها وحقوق أمتها، ترفض الخضوع والذل والهوان والاستسلام للطغاة وللظالمين، وتقف وتقاوم وتواجه. وعندما يتم وضعها بين خيارين، بين الاستسلام المهين المذل وبين المواجهة غير المتوازنة وغير المتكافئة والتي قد تؤدي إلى الشهادة كاحتمال أو كيقين، فإنها تختار خيار المقاومة والمواجهة والاستشهاد. هذه الفئة المؤمنة التي تحاصر بالجوع والعطش ويتم ترهيبها بالتهديد ثم يباشر بقتلها ولا تتراجع، والشهداء يسقطون الواحد تلو الآخر. أليس هذا ما جرى في كربلاء؟ الحسين عليه السلام هناك صنع النموذج وأسس لهذه المدرسة الإسلامية الإنسانية على امتداد التاريخ، وقال كلمته المعروفة والتي نرددها في كل يوم وخصوصا في يوم العاشر من محرم. ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين وضعنا بين خيارين، بين السلة والذلة، إما الحرب في ظل عدم تكافؤ القوى، وإما الذلة الاستسلام المذل والمهين. والحسين اختار فقال: هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحضور طابت. وحجور طابت. ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك. لماذا هيهات منا الذلة؟ هل هي مسألة عاطفة أو انفعال أو حماسة شخصية، أو أنها إنسانية والتزام عقائدي وإلهي وديني وإنساني ينطلق من قيم الإنسان وكرامة الإنسان وحقوق الإنسان؟ يقول الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة، لماذا؟ يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت ونفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. هذه هي المدرسة الحسينية المحمدية النبوية في كربلاء. وعندما يؤثر الإنسان شهادة الكرام الأشراف على عيشة اللئام الأذلاء المتخاذلين الساقطين المتنازلين عن كرامتهم وحقوقهم ومقدساتهم، فإنما ينسجم مع فطرته وإنسانيته ودينه وإسلامه والتزامه. هكذا كان الخيار في كربلاء، وهكذا كان الخيار في حرب تموز 2006 عندما وضعتم أنتم في لبنان، ووضعت المقاومة وشعب المقاومة وجمهور المقاومة وكل الناس الذين كانوا يحتضنون المقاومة، وضعتم بين خيارين: بين الاستسلام المذل والقبول بالشروط الأمريكية الإسرائيلية لوقف الحرب، وبين مواجهة الحرب والدمار والقتل والمجازر، فأبيتم عيشة اللئام الأموات في شكل أحياء، واخترتم مصارع الكرام فكان منكم الشهداء، وصنعتم بالشهادة الانتصار التاريخي في لبنان. بهذا المنطق الكربلائي الحسيني أنتم رفضتم الذل ورفضتم الهوان وأصريتم على مواصلة المواجهة والمقاومة بالرغم من تدمير عشرات الآلاف من بيوتكم وسقوط الآلاف من الشهداء والجرحى من الرجال والنساء والأطفال وقلة الناصر والمعين وخذلان القريب وتواطؤ البعيد، وكانت المحصلة هي انتصار الدم على السيف. وما يجري اليوم في غزة هو متطابق، لا أقول أنه متشابه، هو نسخة فلسطينية طبق الأصل عما جرى في تموز 2006. هذا الذي يجري اليوم في غزة. نحن اللبنانيين نستطيع أن نفهم جيدا ما يجري في غزة لو انتبهنا إلى هذا الأمر. ما يجري هناك بالتفصيل هو ما جرى عندنا، والخيارات المطروحة هي نفس الخيارات، والتواطؤ هو نفس التواطؤ، والمعركة هي نفس المعركة، والنتيجة إن شاء الله ستكون نفس النتيجة. عندما ننظر إلى غزة المحاصرة بالجوع والعطش، المحاصرة بالحديد والنار والترهيب، والتي قدمت بالأمس الشهداء والجرحى بالمئات، ونجد أهلها صابرين محتسبين صامدين لا يعبرون عن ضعف ولا عن وهن، ويخرج رئيس الحكومة الشرعية هناك الأخ المجاهد إسماعيل هنية يخرج من تحت النار ويقول تحت النار: لو أبادوا غزة بكاملها ولن يستطيعوا فإننا لن نتراجع ولن نستسلم، وسنحافظ على كرامتنا وإبائنا وحقوقنا. هذه هي كربلاء الحقيقية. عندما يرفض فيها الإنسان الذل والهوان وهو يشيع الشهداء والأشلاء ويواجه النار في الليل والنهار. اليوم أيها الإخوة والأخوات، اسمحوا لي أن أتكلم حول بعض الأمور في هذه المواجهة بصراحة. في حرب تموز أنا لم أتكلم بصراحة، وأنا أتفهم جيدا وضع الإخوة في غزة المشابه لوضعنا في حرب تموز، بل هو أصعب من وضعنا في حرب تموز، ولذلك هم معنيون بأن يكون لهم خطابهم المدروس والمحسوب. ولكن اسمحوا لي اليوم أن أسمي الأشياء بأسمائها وليكن ما يكون. نحن اليوم بحاجة إلى كلمة الحق الواضحة والصريحة والمدوية لتتحمل كل الأمة مسؤولياتها أمام ما يجري وأمام ما يحدث. أيها الإخوة والأخوات، ما يجري في غزة كما في لبنان هو بشكل واضح جدا. نخلي بالأول وصف اللي عم بيصير بوضوح وصراحة. هناك مشروع دائم وقائم أمريكي إسرائيلي في المنطقة يريد فرض تسوية مذلة بشروط إسرائيلية وأمريكية على بقية العرب. بعد خروج مصر والأردن وعقدهما لاتفاقيات ما يسمى بسلام مع إسرائيل، بقي الشعب الفلسطيني، بقي لبنان، وبقيت سوريا. الأمريكيون والصهاينة يريدون تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، ولكن ليس كيفما كان، وإنما بشروط أمريكية وإسرائيلية. على الفلسطينيين، على اللبنانيين، على السوريين أن يخضعوا لهذه الشروط، وليس هناك أمامهم من وجهة نظر الأمريكيين والصهاينة أي خيار آخر. ويعمل على فرض هذه الشروط بالقوة، من خلال الضغط، من خلال العزل، من خلال حصار، من خلال إحداث فتن داخلية لتورويض حركات المقاومة في فتن داخلية، من خلال الحرب الإعلامية والسياسية والنفسية، ومن خلال اغتيالات، ومن خلال حروب. هذا هو المطلوب. المطلوب أن يخضع من لم يخضع حتى الآن، المطلوب أن يسلم من لم يسلم حتى الآن بالشروط الأمريكية الإسرائيلية للتسوية. هناك بعض الأنظمة العربية شريك في هذا المشروع وجزء من هذا المشروع. البعض يتحدث عن سكوت عربي أو عن صمت عربي، وهذا ليس صحيحا. الصحيح هناك شراكة عربية، ليس أعني كل عرب ولا كل الأنظمة العربية، وإنما هناك شراكة حقيقية كاملة من بعض الأنظمة العربية في هذا المشروع، وخصوصا تلك الأنظمة التي وقعت معاهدات سلام ما يسمى بالسلام مع إسرائيل، وهي تساعد وتعمل على كل صعيد سياسيا ونفسيا واجتماعيا وإعلاميا وثقافيا وأمنيا وعسكريا على فرض ظروف الاستسلام على بقية المقاومين والممانعين للمشروع الأمريكي الصهيوني في مسألة فلسطين وفي مسألة الصراع العربي الإسرائيلي. إذن لنكون واضحين جدا، نحن أمام شراكة من بعض الدول العربية وتواطؤ من بعض الدول العربية لما يجري في منطقتنا. الحرب التي شنت علينا في لبنان عام 2006 كانت بموافقة عربية، بل أقول لكم في بعض الأحيان بمطالبة عربية، والإسرائيليون كانوا واضحين، ولا يجرؤ أحد من العرب أن ينفي، لأنه ممكن يكون الصهاينة عندهم وثائق أنه كان يتصل بالإسرائيليين ويقال لهم خلصونا من حزب الله، وعندما بدأت الحرب كانوا يواسونهم بعد الفشل في الأيام الأولى ويطلبون منهم أن يستمروا في ضرب حزب الله وفي قطع رأس حزب الله. وهذا هو الذي يجري اليوم في غزة، هؤلاء يطالبون إسرائيل بأن تقضي على حماس والجهاد وبقية فصائل المقاومة وأن تقطع رؤوس هؤلاء المجاهدين وهؤلاء المقاومين وأن تنهي وتحسم هذه المعركة، يطالبون ويساعدون على هذا الأمر، وهذه هي الحقيقة. بل سمعنا اليوم من بعض المسؤولين الإسرائيليين يقول أن حجم الدعم العربي المقدم في الحرب على غزة يفوق حجم الدعم العربي الذي حصلت إسرائيل عليه في حربها على لبنان في تموز 2006، وهذا مؤسف جدا. إذن هذه هي المشهد، هذه هي الصورة الحقيقية. وأنا أقول لكم أيها الإخوة والأخوات، حتى الانقسام الداخلي الفلسطيني والاقتتال الداخلي الفلسطيني سببه الحقيقي والأصلي هو بعض هذه الأنظمة العربية التي ساهمت وحرضت ومولت وسلحت ليصل الأمر إلى مستوى القتال بين الفصائل الفلسطينية، وكما فعلوا عندنا في لبنان. فإن الحكومة السابقة ما كانت لتجرؤ لتتخذ تلك القرارات السوداء في 5 أيار لولا تشجيع وتغطية وتأييد بعض هذه الأنظمة العربية التي كانت تريد إدخال لبنان في أتون حرب داخلية قاسية وفتنة حقيقية داخلية، ولكن تم تجاوزها من خلال أداء المعارضة في تلك الأيام. هؤلاء ليسوا حياديين أو ليسوا مغطين أو ليسوا محرجين، لا، هم مقتنعون بما يفعلون ويمارسون ما يفعلون من موقع الالتزام بالمشروع. هذا الأمر مؤسف جدا. طيب بعدين عندما يحصل الاقتتال الداخلي والانقسام الداخلي في فلسطين أو في لبنان تصبح الذريعة لدى هذه الأنظمة العربية لسحب يدها وللقول طب الفلسطينيين عم بيدبحوا بعضهم، نحن شو قادرين نعمل، للتنصل والتخلص من المسؤولية اتجاه فلسطين أو اتجاه لبنان. وللأسف الشديد حتى على المستوى السياسي والإعلامي ولم يطلب أحد، لا في حرب تموز 2006 ولا اليوم في قطاع غزة، لم يطلب أحد من الأنظمة العربية أن تفتح جبهاتها أو أن تقاتل، لا بالنيابة عن اللبنانيين سابقا ولا بالنيابة عن الفلسطينيين حاليا. ولكن الحد الأدنى كان يطلب موقف سياسي وموقف إعلامي مناسب ومنصف، ولكننا نجد مجددا كما في حرب تموز تحميل الضحية المسؤولية. بالأمس استمعنا إلى أحد المسؤولين المصريين ليقول أن الذي يتحمل مسؤولية ما يجري هو الذي أجهض مساعي الحوار الوطني الفلسطيني، وهو يقصد حماس. ثم يقول: نحن من خلال قراءتنا وجهنا تحذيرات، ومن لا يصغي للتحذيرات عليه أن يتحمل بنفسه المسؤولية. هل يمكن أن يصدق إنسان أن كلاما من هذا النوع يصدر عن إنسان عربي أو عن مسؤول عربي؟ وهو نفسه الذي قال في عز الحصار لغزة، عندما كانت غزة تعاني الجوع والمرض، إن من سيدخل إلى أرض مصر سنكسر قدمه. والله أيها الإخوة والأخوات، اسمحوا لي أن أستعين من التاريخ. عندما نشاهد هذه النماذج من المسؤولين ومن القيادات ومن الشخصيات في العالم العربي، أنا شخصيا أفهم شيئا من كلام الحسين عليه السلام في ذلك الزمان، عندما كان يقول: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. والله لا قيمة الحياة في ظل شخصيات وقيادات تتأمر على الأمة من هذا النوع. بين يدي 300 شهيد فلسطيني ذبحوا خلال دقائق، يقف مسؤول عربي ليحمل الضحايا وليحمل الشهداء مسؤولية المواجهة. وكأنه كان المطلوب من حماس والجهاد والفصائل الفلسطينية في غزة أن توافق على التمديد لتهدئة الحصار وتهدئة التجويع وتهدئة الإذلال التي كانت تمارس عليهم خلال 6 أشهر. اليوم نسمع نفس الكلام الذي سمعناه أيام حرب تموز 2006، وهي محاولة تحميل المقاومة في غزة مسؤولية هذه الحرب وتبعات هذه الحرب. وهذا أمر معيب، وهذا أمر مؤسف، حتى على المستوى الإعلامي. بعض القنوات الفضائية العربية التي يصح تسميتها بالعبرية وليس بالعربية، أنا تابعتها أمس واليوم، كأن الذين قتلوا بالأمس في غزة ماتوا في حادث سير بالهند. هل أدى الموضوع؟ ثم ينقل الخبر وتنتقل إلى البرامج العادية والطبيعية، وليس هناك فاجعة عربية وإنسانية كبرى تحصل في قطاع غزة. طبعا لأن هذه القنوات ستكون محرجة، ماذا تقول لمشاهديها؟ وهي التي ما زالت تصر أن تصف الذين يقتلون في غزة بالقتلى وليسوا بالشهداء. اليوم أيها الإخوة والأخوات، هذا هو المشهد الصحيح والسليم. أهل غزة أخذوا خيارهم الدامي ويمارسونه فعل شهادة ومقاومة وصمود وشموخ وإباء، كما فعلتم أنتم في 2006. ولن يمنعهم كما لم يمنعكم لا حجم التضحيات ولا الدمار ولا الدماء ولا الدموع ولا تخلي العالم عن مواصلة التمسك بهذا الحق ومواصلة الجهاد والمقاومة والصمود. ولكن ما هي مسؤولية الأمة اليوم؟ نحن كأمة أمام هدف مركزي يجب أن نضعه نصب عيوننا في المواجهة الحالية. الهدف المركزي يجب أن يكون العمل من أجل وقف العدوان الصهيوني على غزة، وعدم السماح لهذا العدوان بتحقيق أي من أغراضه وأهدافه، وهكذا يكون الانتصار في غزة رغم عظيم التضحيات. هذا الهدف يجب أن تعمل له كل الأمة، وهو ليس مسؤولية أهل غزة لوحدهم. هنا مسؤولية الحكومات في العالمين العربي والإسلامي ومسؤولية الشعوب. الحكومات التي لم تحرك ساكنا يجب على شعوبها أن تفرض عليها أن تتحرك، وليس مبررا على الإطلاق أمام الشعوب أن يقال أننا أمام أنظمة قمعية، أن نخرج إلى الشارع في كل العالمين العربي والإسلامي لنرفع صوتنا أمام العالم ولنضغط على حكوماتنا ولو أطلقت على صدورنا الرصاص، هذا أمر واجب. ومن يسقط في هذا الطريق فهو شهيد على طريق القدس، هو شهيد الإسلام، هو شهيد النبوات والرسالات والإنسانية. ولكن لا يجوز أن يعتذر الحكام بعزهم ولا الشعوب بقمع الحكام لهم. في حرب تموز أنا لم أطلب هذا من الشعوب العربية، ولكن في حرب غزة وفي العدوان على غزة أنا أقول هذا واجب علينا جميعا، أن نخرج إلى الشوارع بالآلاف، بعشرات الآلاف، بمئات الآلاف، لنطالب هذه الحكومات ونحملها المسؤولية، وهي تعرف ماذا تستطيع أن تفعل، هي تستطيع أن تفعل الكثير. وفي هذا الزمن الآن الذي تعاني منه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وغيرها من أزمات مالية واقتصادية خانقة، نعم نحن اليوم في العالم العربي لدينا النفط ولدينا المال ولدينا الموقع السياسي، وحكوماتنا وأنظمتنا تستطيع بكل بساطة وبجهد متواضع أن توقف العدوان على شعبنا وعلى أهلنا في غزة، هذا أولا. وثانيا أن تخرج كل هذه الشعوب العربية والإسلامية لتطالب النظام المصري بالتحديد. هون خلنا نحكي بوضوح، اليوم الموقف المصري هو حجر الزاوية فيما يجري في غزة، ولا أحد يطلب من مصر لا أن تفتح جبهة ولا أن تذهب إلى القتال، فقط أن تفتح المعبر ليصل الغذاء والدواء والماء وحتى السلاح لأهلنا في غزة. وفي غزة شعب ومقاومون ورجال ونساء جديرون بالمقاومة والصمود وصنع الانتصار، وقد أبلوا في كل المراحل السابقة بلاء حسنا. نحن في لبنان في حرب تموز لم نطلب من أي دولة عربية أن تفتح جبهة، نعم كنا نطلب فتح حدود. نحن عندما كنا نحتفظ ونقر لسوريا بالفضل وبالشراكة في صمودنا وفي انتصارنا في حرب تموز، لأن سوريا لم تغلق الحدود برغم من تعرض المعابر الحدودية للقصف الجوي المتكرر والطرق الحدودية للقصف الجوي المتكرر. لا يطلب من مصر سوى أن تفتح المعبر وبشكل نهائي، وللأحياء وليس للجرحى أو للشهداء. مصر ليست هلال أحمر، مصر أم الدنيا كان يقال عنها أم الدنيا، وهي الدولة العربية الأكبر والأهم، هي ليست صليب أحمر أو هلال أحمر لتتصرف مع الخزة من خلال هذا الموقع. مطلوب من القيادة المصرية من النظام المصري أن يحسم هذه المسألة، وأيضا مطلوب منه سياسيا أن لا يستغل الحرب ليضغط على حماس وفصائل المقاومة في غزة للقبول بالشروط الإسرائيلية لوقف الحرب أو للتهدئة كما فعل البعض معنا في الأيام الأولى لعدوان تموز 2006، بل يجب أن يساعدوا سياسيا أهل غزة ليقف العدوان بلا قيد وبلا شرط. وهذه هي المسؤولية المصرية الحقيقية. هنا شعوبنا في العالم العربي والإسلامي يجب أن تنادي النظام المصري وتطالب النظام المصري. حتى الآن كنا نتكلم بلياقة ونتحدث عن مناشدة، ولكن بعد الذي جرى بالأمس نقول للنظام المصري: أيها المسؤولون المصريون، إن لم تفتحوا معبر رفح، إن لم تنجدوا إخوانكم في غزة، فأنتم شركاء في الجريمة، شركاء في القتل،
شركاء في الحصار، شركاء في صنع المأساة الفلسطينية. هذا الخطاب يجب أن يسمعه المسؤولون المصريون من كل شعوب العالمين العربي والإسلامي، من العلماء، من الأحزاب، من النخب، من المثقفين، من الإعلاميين، من شرائح مجتمعاتنا المختلفة. ويجب أن يعرفوا أنهم موقع إدانة الأمة والتاريخ والأنبياء والشهداء إن لم يسارعوا من الآن إلى موقف إنساني وتاريخي بهذا الحجم. وهنا يأتي الخطاب أولا وقبل كل شيء إلى شعب مصر، إلى شعبها المسلم والعربي والأبي والكريم والمقاوم والشجاع والشريف، والذي نعرف جميعا مكنونات قلبه وعقله ونعرف كيف يفكر. فليخرج هذا الشعب المصري بالملايين إلى الشارع. هل تستطيع الشرطة المصرية أن تقتل ملايين المصريين؟ لن تستطيع. كلنا ندعو الشعب المصري لأنه هو على أرض هذا النظام الذي يغلق معبر رفح. يجب أن تفتحوا هذا المعبر يا شعب مصر بصدوركم. وأنا لا أزايد على أحد، وأنا لا أزايد على أحد، أنا أتحدث من موقع الانتساب إلى المقاومة التي قاتلت 33 يوما، من موقع الانتساب إلى المقاومة وإلى الشعب الذي قاتل وضحى وقدم الشهداء. ما نعرفه وما نسمعه، ما نعرفه وما نسمعه عن ضباط وجنود القوات المسلحة المصرية أنهم ما زالوا على أصالتهم العروبية وعلى موقفهم المعادي للصهاينة بالرغم من مضي عشرات السنين على كامب ديفيد. هذا ما نعرفه عنهم. أنا لا أدعو إلى انقلاب في مصر، ولست بموقع من يدعو إلى انقلاب في مصر، ولكن مع أن يأتي الجنرالات والضباط إلى القيادة السياسية ويقول لها نحن يعبى علينا شرف بذلتنا العسكرية وانتمائنا العسكري والنجوم التي نحملها على أكتافنا أن نرى أهلنا في غزة يذبحون ونحن نحرس حدود إسرائيل. اليوم مصر، شعب مصر، الأحزاب، العلماء، مشيخة الأزهر، الجميع، القوات المسلحة، النخب السياسية، ولا أعتقد أن هناك عذر أمام أحد. هذا هو الذي يغير المعادلة. اليوم الذي يغير المعادلة هو تعديل الموقف السياسي المصري. هذا ما يجب أن يطالب به الحكام العرب مصر والشعوب العربية مصر وشعب مصر أن يطالب حكامه بذلك. لو قدر أن يفتح هذا المعبر وأن يصل الماء والدواء والطعام والغذاء والمال وحتى السلاح لأهلنا في غزة، ستتكرر ملحمة الانتصار التي حصلت في لبنان، ونحن على ثقة من ذلك. بالرغم من ثقتنا بالانتصار، رغم كل الظروف القاسية التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة. وإذا صمدت غزة أيها الإخوة والأخوات، إذا صمدت لأيام أو لأسابيع سيتوقف العدوان. هذا عدو لا يطيق حرب استنزاف ولا يطيق حرب أيام طويلة. هذا العدو سيضطر في نهاية المطاف أن يوقف عدوانه لتسقط أهدافه ويسقط معه كل تلك الرؤوس التي أرادت أن تستعيد السلطة من خلال صناديق الدم الفلسطيني في الانتخابات الإسرائيلية. نعم سيقول لنا البعض، سيقول لنا البعض، وبلبنان بعض يقول لنا ذلك الآن، أن الحل هو في الذهاب إلى السلام العادل والشامل، هذا هو الحل الذي ينهي المأساة. طيب، بمعزل عن موقفنا المبدئي مما يقال عن سلام عادل وشامل، أنتم الذين تنادون بالسلام العادل والشامل منذ مدريد وقبل مدريد وبعد مدريد، ماذا جنيتم حتى الآن من إسرائيل سوى المجازر والمذابح والعدوان والمزيد من الإذلال وفرض الشروط؟ في التسوية الفلسطينية ذهبت السلطة الفلسطينية بعيدا، وكانت المفاوضات في كامب ديفيد ليس مع الليكود ولا مع كديمة، وإنما مع العمل مع شخص باراك عندما كان رئيسا لحكومة العدو من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات. ومع ذلك في كامب ديفيد لم يحصل الفلسطينيون حتى على الحد الأدنى الأدنى من حقوقهم الذي يحفظ لهم بعض ماء الوجه. أي سلام عادل وشامل هو الذي يتحقق في ظل الشروط المذلة الإسرائيلية؟ فلا قدس ولا حق عودة ولا أرض فلسطينية جديرة بأن يقام عليها دولة فلسطينية. ما هذا التنظير وما هذه السخافات في الوقت الذي نقتل ونذبح في فلسطين وكما يفعل بنا سابقا وحاليا في لبنان؟ البعض يقول لنا سلام عادل وشامل، ما أنت أمنعت الإسرائيلي بالأول بسلام عادل وشامل حتى تطلب من حركات المقاومة أن تلقي سلاحها؟ ماذا حصلتم من الإسرائيليين حتى الآن في لبنان وفي فلسطين وفي كل منطقة؟ هل أعادوا لكم حقوقكم المشروعة أو الحد الأدنى من حقوقكم المشروعة؟ على الإطلاق. البعض يقول لنا تعالوا، وهذه بعض السخافات الموجودة في لبنان، يحمينا المجتمع الدولي. أين هو المجتمع الدولي ليحمي شعبا أعزل في غزة وأطفال غزة ونساء غزة؟ تحمينا القرارات الدولية، أين هي القرارات الدولية في الصراع العربي الإسرائيلي التي لم ينفذ منها حتى قرار واحد حتى 425؟ يحمينا التضامن العربي، أي تضامن عربي؟ الحكام العرب بحاجة إلى أيام ليتفقوا على عقد جلسة لم يتفقوا على عقدها حتى الآن نتيجة تحفظات من هنا وهناك. أيها الإخوة والأخوات، ما جرى ويجري اليوم في غزة وما جرى في عدوان تموز 2006 يجب أن يكون كافياً لإقناع كل عربي وكل وطني في وطنه وكل مخلص لحقوقه ووطنه وأمته أن الذي يحمي شعوبنا وأن الذي يستعيد حقوقنا هو المقاومة، المقاومة المجاهدة والمقاومة الصامدة والمقاومة الدامية، وكل الخيارات الأخرى كل الخيارات الأخرى وهم وسراب. هل نحتاج نحن العرب وفي العالمين العربي والإسلامي لنحصل على هذا الوعي وهذا الإيمان إلى 100 مزة واتقانة؟ هل نحتاج إلى 100 مزة غزة؟ هل نحتاج إلى 100 مزة دير ياسين؟ هل نحتاج إلى 100 مزة الحرم الإبراهيمي؟ والله أمر يدعو للأسف الشديد. هذا العدو الذي تنشدون السلام معه هو في كل عام في كل عامين يقدم لكم دليلا جديدا على وحشيته وعنصريته وإجرامه وإيغاله في دماء الأبرياء. لم يقابل دعوات السلام من طرفكم إلا بالمزيد من القتل. هل نحتاج إلى المزيد من المجازر ليقتنع حكامنا وشعوبنا ونخبنا بأننا أمام عدو في ماهيته، في طبيعته، في ذاته مجرم وإرهابي وعنصري، ولا يمكن إقامة سلام معه بأي شروط، فكيف بشروط مذلة؟ هل نحتاج إلى المزيد من الدماء لنقتنع بذلك؟ لكن في كل أحوال أمام هذا الوضوح لدى المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين، والوضوح الذي ندعو إليه الحكومات والشعوب، نحن على ثقة، نحن نعرف أهل غزة والمقاومين في غزة. وأنا هنا أناشدهم وأناديهم باسمكم، باسم المقاومين في لبنان وعوائل الشهداء وعوائل الأسرى والجرحى وكل مجاهد ومقاوم وشريف في لبنان، أبارك لهم وأعزيهم بشهدائهم، وأسأل الله تعالى العافية والشفاء لجرحاهم. ونحن على ثقة بأنهم أهل التوكل على الله وأهل الإيمان بالنصر الإلهي، وإن كان البعض يلحد في هذا ويكفر به، وهم أهل الحضور في الميدان والثبات في المعركة، وأهل العطاء بلا حدود، وأهل الكرامة، وأهل الإباء، وأهل المقاومة. وهذه هي العوامل الحقيقية التي تجلب النصر، الإيمان والوفاء والصدق والثبات هو الذي يستحضر النصر. والله ناصركم والله معينكم، والأمة كلها مسؤولة أن تقف إلى جانبكم ومعكم، ولا يجوز لأحد أن يتخلف في قدر استطاعته وإمكاناته عن نصرتكم. أما في لبنان، أود أن أقول بعض الكلمات فيما يعني لبنان في هذه المعمعة وفي هذه المحنة. منذ بداية العدوان الصهيوني الدموي على غزة، أولمرت، باراك، وليفني، وعدد من المسؤولين الإسرائيليين وجهوا تهديدات وتحذيرات شديدة لأي جبهة أخرى، وهم يعنون بالتحديد لبنان، وهم اتخذوا إجراءات على الحدود واستنفار على الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة. واليوم وجهت دعوات إلى سكان المستعمرات في شمال فلسطين المحتلة إلى تهيئة وتجهيز ملاجئهم. وهناك رسائل كثيرة توجه بهذا الصدد. هناك احتمالان. نحن هنا يجب أن نتكلم بمسؤولية وطنية وبمسؤولية أخلاقية، وأنا لا أريد أن أخيف أحدا أو أدفع أحدا إلى القلق، ولكن لا يجوز أن نخدع. هناك احتمالان. هناك احتمال أن يكون كل ما يقوله الإسرائيليون أو يفعله في المنطقة الشمالية هو إجراءات وقائية خشية حصول شيء من الجبهة اللبنانية، هذا احتمال. ولكن هناك احتمال آخر لا يجوز أن نغفله على الإطلاق، وهو أن يكون في هذا التوقيت السيء في ظل تواطؤ بعض الأنظمة العربية وضعف الموقف العربي، وفي ظل فراغ دولي وانشغال العالم بأزماته المالية، وفي ظل الفراغ السياسي في القرار الأمريكي ما بين تسلم أوباما ورحيل بوش، في هذا التوقيت السيء يبقى هناك احتمال أن يلجأ العدو إلى أمر ما باتجاه لبنان، إلى عمل ما، إلى عدوان ما، ليستغل هذه الفرصة، وهم بحاجة إلى ذلك، سواء في الانتخابات أو لترميم ما يسمونه صورة الردع الإسرائيلية. ولا يجوز الاطمئنان لمن يقول أن إسرائيل لا تقاتل على جبهتين، فقد قاتلت على 3 جبهات و4 جبهات فيما مضى. هذا يجب أن يدعو الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني والشعب اللبناني وكذلك المقاومة اللبنانية إلى الانتباه وإلى الحذر وإلى الحيطة، وعدم استسهال ما يجري من حولنا. حتى قضية الصواريخ الثمانية التي اكتشفت قبل أيام، وقبل بدء الهجوم العسكري على غزة، وأنا أيضا أطرح تساؤل: ما الذي وضع هذه الصواريخ قبل بدء الحرب؟ ثم عندما اكتشفت هذه الصواريخ لجأ البعض في لبنان، وفيكم للأسف الشديد شوفوا بعض القوى السياسية وبعض الشخصيات السياسية، عندما اختطف الأخوان من آل طراف من بلدة بليدة لم نسمع لهم صوتا لبعض هؤلاء، ولم نرى لهم هذا التحفز وهذا الاهتمام وهذا الكلام الوطني والمصيري وهذا الحرص والقلب المحروق. ولكن عندما اكتشفت صواريخ بضعة صواريخ كاتيوشا في الناقورة أتحفونا بنظرياتهم وبياناتهم، وبدأوا يشيرون إلينا بأصابع الاتهام، حتى قال أحدهم: ما حدا بيقدر يتحرك بديك المنطقة إلا حزب الله. إذا هاي معلوماتهم اللي بيبنوا عليها عادة تحليلهم السياسي فهي مصيبة، هاي معلومات خاطئة ليست معلومات صحيحة. ومع ذلك أو حاول البعض أن يلمح إلى مسؤولية حزب الله عن هذا الأمر. أنا أود أن أقول لهؤلاء، أود أن أقول لهم: نحن في حزب الله نملك شجاعة أن نتحمل مسؤولية أي عمل نقوم به، ولا نختبئ خلف إصبعنا كما يفعل البعض. نحن نملك هذه الشجاعة، ولسنا في موضع التهمة لندفع عن أنفسنا تهمة. لكن ما جرى نعم هو مشبوه من الزاوية الأخرى، من الزاوية الأخرى: ألا تستطيع إسرائيل أن تتسلل إلى جنوب لبنان لتضع صواريخ من هذا النوع؟ ألا يستطيع عملاء إسرائيل وهم كثر في لبنان كأفراد وشبكات وهم كثر أن يقدموا على عمل من هذا النوع فقط، ليس تضامنا مع أهلنا في غزة، وإنما لتقديم التبرير لإسرائيل لتشن عدوان على لبنان؟ والأسف حتى هؤلاء السياسيين هم قدموا هذا التبرير وساعدوا عليه، عندما أدانوا الكاتيوشا قالوا أن هذا يقدم ذريعة لإسرائيل لتعتدي على لبنان. من يقول أن هذا يقدم ذريعة؟ لو فرضنا حصل شيء من هذا النوع سابقا، هل هذا يبرر لإسرائيل أن تعتدي على لبنان وأن تدمر لبنان وأن تواجه لبنان؟ أنتم تقدمون الأعذار لإسرائيل من خلال هذه الخطابات وهذه التصريحات السخيفة والواهية. لست الآن بصدد الدخول بعمق إلى هذه المسألة، ولكن أنا بصدد دعوة لبنان كما كل محيط، ولكن لبنان بالتحديد، لبنان الذي هزم إسرائيل مرتين ومرات ومرات، ولكن أشهر هزيمتين إسرائيليتين في عام 2000 وفي عام 2006. نعم يجب أن نكون بحذر، وأنا لا أخفيكم حتى بعدين ما حدا يتعاطى مع هذا الموضوع كتسريب إعلامي، أنا طلبت من الإخوة في المقاومة في الجنوب بالتحديد أن يكونوا متواجدين وأن يكونوا محتاطين وأن يكونوا حذرين، لأننا أمام عدو مجرم وغدار، ونحن لا نعرف حجم المؤامرات والمخططات التي تحاك من حولنا في المنطقة ومن حولنا جميعا في العالم، ونحن لا يرعبنا ولا يخيفنا لا ما جرى في تموز 2006 ولا ما جرى وما يجري اليوم في غزة. نحن على إيمان بخيارنا، وعلى استعداد لمواجهة أي عدوان على عرضنا أو بلدنا أو كرامتنا. فنحن شعارنا كتبناه بالدم، ونواجه كل المعتدين أيا يكن هؤلاء المعتدون، من خلال حضورنا ومقاومتنا وانتماعنا إلى هيهات من نزل الله. أيها الإخوة والأخوات، نحن جميعا في لبنان وعلى امتداد العالمين العربي والإسلامي مدعوون في هذه الأيام التاريخية، وفي خصوصا في هذه الأيام العاشورائية، إلى تحمل المسؤولية التاريخية والإيمانية تجاه ما يجري في غزة. وما يجري في غزة لن تكون نتائجه على غزة وحدها أو على فلسطين، وإنما على الأمة كلها. يجب أن نواصل العمل والتحرك، ولا نكتفي بنشاط هنا أو مظاهرة هناك أو اعتصام هناك. يجب أن نبذل كل جهد في الدفاع عن أهلنا هناك. ويوم غد الذي أعلنه سماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله الشريف، يوم حداد لكل المجاهدين والمقاومين والأحرار، نحن معنيون بهذا اليوم لنعبر يوم غد عن تضامننا ومواساتنا لأهلنا في غزة، وحدادنا على الشهداء المظلومين الأطهار الذين قضوا هناك. وأنا بدوري أدعوكم يوم غد بعد الظهر عند الساعة الثالثة إلى تجمع حاشد وكبير في ملعب الراية للمشاركة في هذا الحداد وفي هذا التأبين للشهداء المقاومين في غزة، وللتعبير عن تضامننا ووقوفنا إلى جانبهم. وأنا أعرف أنه في مثل يوم غد هناك الكثير من المجالس العشوائية التي تقام في الأحياء والحسينيات والمساجد. أنا أدعو إلى إلغاء كل هذه المجالس في العصر ومجيء الجميع غدا، الرجال، النساء، الأطفال، الكبار، الصغار. يجب أن نلتقي غدا في هذا الموقف التضامني مع غزة وشهدائها. يجب أن نسمع العالم في يوم غد، يجب أن نسمع العالم صوتنا، وأن يرى العالم قبضاتنا الحسينية، وأن نعلن للعالم أننا موجودون هنا، ولا يمكن أن يخدعنا لا قتل ولا دم ولا ترهيب. أنا كنت أدعوكم يوم العاشر من محرم إلى ملعب الراية، ولكن أيها الإخوة غدا يوم عاشر، فكل يوم عاشوراء وكل عود كربلاء، وغدا نداء للحسين وتلبية للحسين، والجواب عندكم في يوم غد إن شاء الله. يا سيدي يا أبا عبد الله، ها هو دمك، ها هو صوتك، ها هي كلمتك. يا سيدي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، ها هو دمك، ها هو صوتك، ها هي أشلاؤك، ها هي كلماتك المدوية عبر التاريخ. ها أنت من جديد، دمك ينتصر على السيف، دمك يوقظ أمة، دمك يرسم الطريق ويعلمنا أن نعيش حياة الأعزاء والشرفاء والكرام والأطهار. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى كل الشهداء في الطريق الحسيني المقاوم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.